بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. استدل المصنف لإثبات أصالة اللزوم في العقود بقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض. وينبغي الالتفات إلى أنه يوجد في الآية، وهي قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، يوجد عندنا عقد المستثنى منه، وهو مفاد النهي عن أكل المال بالباطل، ويوجد عندنا مستثنى وهو: إلا أن تكون تجارة عن تراض. وتارة ننظر إلى مجموع الجملة من المستثنى والمستثنى من، وقد وقع خلط في بعض الشروح في المقام، حيث لاحظوا في مقام بيان كلام المصنف عقد المستثنى من، وبعضهم لاحظ مجموع الجملة من المستثنى والمستثنى من. والحال أنه يوجد في هذه الآية مقامات ثلاثة عند الأعلام في البحث، فتارة يستدل على اللزوم بحاق المستثنى من فقط وفقط: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وتارة يراد الاستدلال لإثبات اللزوم بعقد المستثنى فقط، أي ما دل على الأكل عن طريق التجارة عن تراض، إلا أن تكون تجارة عن تراض، أي فأكلوا إن كانت تجارة عن تراض. وتارة يستدل بمجموع الجملة المتكونة من المستثنى منه والمستثنى، بحيث الاستدلال يكون ملاحظا المجموع بما هو مجموع، لا عقد المستثنى من لا عقد المستثنى فقط ولا عقد المستثنى من. والآن الاستدلال بهذه الآية بحسب منظور الشيخ في بحث الخيارات إلى الاستدلال بالآية لإثبات اللزوم بعقد المستثنى، لا بعقد المستثنى من فقط أو المجموع المركب من ماذا، من المستثنى والمستثنى من، لأنه تحصل عندنا دلالات إذا لاحظنا المجموع، قد لا نستفيدها لو لاحظنا فقط المستثنى كجملة كأنها مستقلة، كأن الشارع قال: أأكلوا أموالكم عن طريق التجارة عن تراض. فينبغي الالتفات إلى هذه النكتة، والمصنف في بحث البيع في المعاضات عندما تعرض إلى عقد المستثنى ويحضر منه في بعض الموارد لحاظ المجموع، فينبغي الالتفات إلى هذه النكتة، وستظهر الثمرة الآن عندما نبين تقريب الاستدلال. لا، يعني عندنا عدة توجيهات، تارة نلحظ المستثنى ونريد أن نقرب الاستدلال، والشارع قال: أأكلوا أموالكم عن بينكم. لا، ما يؤثر، لا يؤثر، يعني لا يؤثر، لا يترتب، لا. نظير لو قال المولى لا أكرم العلماء إلا الفساق، ما هو الدليل على حرمة إكرام الفاسق؟ المستثنى وهو قوله إلا الفساق، لأن مفاد إلا الفساق نفي الحكم الثابت للمستثنى من ماذا؟ في حالة وجود المستثنى. فالدليل على حرمة إكرام من؟ إكرام العلماء الفساق، ما هو؟ المستثنى. ما هو الدليل على وجوب إكرام العلماء العدول؟ المستثنى. شنو مستثنى من؟ ما هو الدليل على حصر، تفتين على حصر وجوب استثناء أو وجوب إكرام العلماء بالعدول؟ بالعدول مجموع الجملة. فينبغي الالتفات إلى هذه النكات. فنقول في مقامنا الاستدلال فعلان، يعني في بغية الراغب لو تلاحظون أصلا عقد البحث كله في المستثنى من، وبعض الكتب عقدت البحث في مجموع الجملة تفيد الحاصمة تفيد الحاصمة تفيد الحاصمة، لازم نتلاحظ تمام الجملة، الاستثناء متصل الاستثناء منقطع وكذا. واضح الآن شيخ العظم بحث في وين؟ في المستثنى، لا في المجموع ولا في المستثنى. مستثنى من. المهم خب، هنا يوجد عندنا تقريبان للاستدلال بعقد المستثنى لإثبات اللزوم. التقريب الأول ولم يتعرض له المصنف وأعرض عنه، وموجود في كلمات جمع وقد يظهر هذا التقريب أيضا من أعلام قبل المصنف، وهذا يعني أن إعراض المصنف عن تقريب معروف وموجود في كلماتهم يكشف على عدم قبوله لهذا التقريب. عليكم السلام ورحمة الله. فنقول الآية دلت بلحاظ عقد المستثنى على جواز الأكل إذا كان عن طريق التجارة عن تراض، ومن الواضح أن المراد من الأكل ليس الأكل الحسي، وإنما هو كناية عن التصرف والتملك. فكأن الشارع قال لا تتصرفوا أو لا تتملكوا الأموال التي بينكم إلا إذا كانت عن طريق التجارة عن تراض. فالمراد من الأكل ليس الإزدراد الخاص، ليس الأكل الحسي، وإنما المراد الأكل والتصرف والتملك. فيكون مفاد الآية بلحاظ عقد المستثنى على أن التملك والتصرف في مال الغير يباح إذا كان عن طريق التجارة عن تراض. فموضوع جواز التصرف ما صدق عليه أنه تجارة عن تراض. فإذا جئنا إلى الفسخ، فإذا فسخ أحد الطرفين العقد فهل يصح له أن يتصرف ويتملك بسبب الفسخ أو لا؟ فقال الأعلام بأن الفسخ لا يصدق عليه أصلا تجارة، الفسخ ليس تجارة، تفتين؟ فلا يصدق على الفسخ تجارة، البيع هو تجارة عرفان، الإجارة هو تجارة عرفان، أما الفسخ فلا يطلق عليه تجارة، بل لو سلم إطلاق التجارة عليه فليس هو تجارة عن تراض، إذ أن الطرف الآخر لا يقبل الفسخ، لأن الفسخ حصل من طرف واحد والطرف الآخر لا يقبل الفسخ، فلا يصدق حينئذ التجارة عن تراض. فمع عدم رضا الطرف الآخر لا يصدق موضوع حل التصرف، وحينئذ دلت الآية على أن الفسخ لا يحل التصرف بسببه والتملك بسببه، لأن الفسخ ليس بتجارة وليس بتجارة عن تراض لو سلم أنه تجارة. والآية جعلت الحلية حلية الأكل والتملك والتصرف إذا تحقق عنوان التجارة عن تراض، والفسخ ليس تجارة عن تراض. لطيف كلام، لطيف رشيق أنيق، مختصر مفيد، واضح. ليش نطول السالفة؟ إطلاق وإطلاق أحوالي وتعال وشوى مصداقية. الآية قال إذا كان تجارة عن تراض كل، إذا ما كان لا تأكل. ما رأيكم في هذا الاستدلال اللطيف الذي هو خفي لطيف وقبله بعض الأعلام؟
مبني
بالحصر. نعم، كيف يعني الحصر؟ لو ما قلنا بالحصر،
لولا دلالة الحصر خب طريق آخر للتمل الأكل.
نعم، فنقول
لولا الدلالة على الحصر لكان يوجد طرق أخرى.
نعم.
للأكل.
نعم. نعم، ولو العزيمة.
نعم،
ولو واحد يعزمك.
أي، ولو هدية.
فنقول المصنف أعرض عن هذا الاستدلال، ولعله لأجل أن غاية ما يدل عليه المستثنى هو جواز أكل المال عن طريق التجارة عن تراض، وأن التجارة عن تراض سبب مبيح للتصرف. والمفروض أننا الآن في مقام الاستدلال بعقد المستثنى، فلا نستفيد الحاصر. فكأن المولى قال التجارة عن تراض سبب مبيح للتصرف، وحينئذ مع فرض عدم وجود الحاصر غاية ما يلزم من هذا الكلام عدم ثبوت، ركز في المطلب، عدم ثبوت كون الفسخ سببا مبيحا للتصرف من جهة عدم كونه مصداق للتجارة عن تراض. تفتين؟ غاية ما يلزم من هذا الكلام أن الفسخ ليس سببا مبيح للتصرف من جهة عدم انطباق عنوان التجارة عن تراض، ولا يثبت عدم كون الفسخ سببا للتصرف ولو بعنوان آخر، فلا تنفعنا الآية في إثبات الاستدلال. هذا نظير ما لو قال المتكلم أن الحيازة سبب للتملك ومبيح للتصرف. في بالضبط، الحيازة سبب للتملك ومبيح للتصرف، فمع عدم صدق الحيازة غاية ما يلزم عدم إباحة التملك والتصرف من جهة صدق عنوان الحيازة، ولا ينفي التملك والتصرف من جهة صدق عنوان الهبة وما شاكل ذلك. إذن لا ينفعنا الاستدلال إلا إذا لاحظنا مجموع الآية. وإذا أردنا أن نلحظ المجموع ينفتح بحث، هل أن الاستثناء في الآية متصل أو أن الاستثناء منقطع؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. فإن بنينا على أن الاستثناء متصل فالنافي بلي فالاستثناء المسبوق بالنفي إذا كان متصلان فهو من أدوات شنو؟ فهو من علامات، من أدوات الحصر، من الجمل الحصرية. الاستثناء المسبوق بالنفي لا، فإن هذا من أدوات الحصر. أما إذا كان الاستثناء منقطع فإنه لا يستفاد الحصر حينئذ، لأنه في قوة جملتين منفصلتين. وقد درسنا أن الاستثناء المنقطع في قوة الجملة الوصف الوصفية واضح. فحينئذ لا ينطبق بل أو لا يمكن الاستدلال بالآية بلحاظ نكتة الحاص. خب هذا تمام الكلام في التقريب الأول. التقريب الثاني ما ذكره الشيخ في الكتاب وركز عليه، فذكر بأنه إذا حصلت المعاملة البيعية فحصل النقل والانتقال، فمقتضى ذلك أن المبيع ينتقل إلى المشتري لتحقق عنوان التجارة عن تراض وهو البيع، فبعد انطباق عنوان التجارة عن تراض انتقل المبيع إلى ملك المشتري فحل له التصرف، فحل له التملك. فحينئذ نقول فلو جاء البائع بعد فترة وأنشأ الفسق مقتضى إطلاق حلية التصرف فيما انتقل إلى المشتري عن طريق التجارة عن تراض، مقتضى الإطلاق الأحوالي أنه يجوز لك أن تتصرف ما دام حدثت التجارة عن تراض. متى ما حدثت التجارة عن تراض جاز لك أيه جاز للطرف الآخر التصرف، صدر الفسخ بعد ذلك أو لم يصدر الفسخ. فنتشبث بنكتة الإطلاق الأحوالي على حذو أحل الله البيع وعلى حذو أوفوا بالعقود، ومقتضى الإطلاق الأحوالي لحلية التصرف حتى بعد الفسخ أن الفسخ لا أثر له لا يؤثر، وهذا يقتضي اللزوم، فتكون النتيجة أن المدلول الالتزام للآية هو اللزوم. هذا تمام الكلام في تقريب الاستدلال بالآية. أشكل على الاستدلال بالآية بعدة إشكالات نتعرض إلى ثلاثة منها. الإشكال الأول بأن الاستدلال مبني على ثبوت الإطلاق في عقد المستثنى، حتى نتمسك يا شيخ جعفر بالإطلاق بالإطلاق الأحوالي. أحوالنا إن شاء الله تكون في خير. نتمسك بالإطلاق الأحوالي، فهنا وقع كلام بين الأعلام هل يصح التمسك بالإطلاق في عقد المستثنى إذا بل في عقد المستثنى في جميع الجمل الاستثنائية. فحصل بحث عند الأعلام أن المتكلم في جمل الاستثناء هل هو في مقام بيان المستثنى من أو في مقام بيان المستثنى أو في مقام بيان كليهما، وما كان في مقام بيانه بحسب المرتكز العرفي هو الذي يصح التمسك الإطلاق من ناحيته. فهنا اتجاهات ثلاثة عندهم في هذه المسألة. الاتجاه الأول يقول أن المتكلم في مقام بيان ما بدأ به وهو الحكم الثابت للمستثنى من، وأما المستثنى فليس هو في مقام البيان من جهته، بل غاية ما يريد أن يقوله بالاستثناء أن هذا الحكم الذي ذكرته للمستثنى منه لا يثبت للمستثنى على حذو ثبوته للمستثنى منه. أما ماذا يثبت من التفصيلات فلست في مقام بيانه. فإذا قال المتكلم أكرم العلماء إلا النحات، فغرضه من هذه الجملة أنه يريد أن يبين وجوب إكرام بل العلماء سواء كانوا طوالا قصارا، سواء كانوا سواء كان هاشمي غير هاشمي عربي أعجمي، فإن وجوب الإكرام مصبه العلماء بلا قيد. وهذا الحكم الذي يثبت بإطلاقه لا بشرط للعلماء لا يثبت للنحات، فإن النحات ليسوا موضوعا لوجوب الإكرام لا بشرط. قال يوجد هناك شرط يا نحات، هل النحات الهاشمين، هل النحات الفساق، هل النحات الكفار، هل أنا مو في مقام البيان. غاية ما أريد أن يقول أن الموجب الكلية الثابتة للمستثنى من لا تثبت لشنو، لا تثبت للمستثنى. وغاية ما يقتضيه نفي الموجبة الكلية شنو؟ إثبات السالبة الجزئية، أن النحات في الجملة لا يثبت لهم وجوب الإكرام على حذو وجوب إكرام العلماء. أما أنه النحوي الذي لا يكرم، هل مطلق النحوي أو النحوي الكافر أو النحوي الفاسق أو النحوي العامي أو النحوي أو النحوي، فأنا لست في مقام البيان من هذه الجهة. أنا فقط أردت أن أخرج من موضوعي لكي لا تتوهمون النحاة. أما أن النحاة أيضا مطلقا لا يجب إكرامهم فهذا لست في مقام البيان من جهته، فإنه نقيض الموجبة الكلية السالبة جزئية. شفتين المطلق؟ إذن غاية ما يريد أن يقول المتكلم أن النحات ليس كباقي العلماء، العلماء لا بشرط، أما النحات فيه يعني في الجملة نخرجهم لا يثبت لهم الحكم الثابت لهذا الموضوع. وبناء على ذلك لا يمكننا التمسك بإطلاق لا تكرم النحوي في المستثنى لإثبات عدم إكرام النحوي شنو؟ النحوي الكافر المؤمن المسلم ال هذا مبنى لطيف أنيق شيخنا. المبنى الآخر يعكس، يقول إنما ذكر المستثنى من توطئه وغرضه الرئيسي وبيان حكم المستثنى، عينه على المستثنى لا على المستثنى من. فإذا قال أكرم العلماء إلا النحات، هو بالعكس يريد أن يبين حكم النحات، وهو أن العلماء النحات لا يجوز إكرامهم مطلقا. أما المستثنى من فقد ذكره توطئه لبيان حكم المستثنى، فلا يصح أن تتمسك بالإطلاق من جهة المستثنى. اتجاه ثالث يقول احنا ما وصلنا لها العرفيات مالتكم. نعم في وين مستثنى من لا يصح، في المستثنى يصح لأنه في مقام البيان. بعضهم يقول ما نفهمه أنه في مقام بيان كلا العقدين، فإن مرجع الجملة الاستثنائية إلى جملتين في قوة جملتين، فكأنه قال أكرم العلماء غير النحات، وقال المدلول الآخر لا تكرم العلماء النحات، جمع بين الجملتين في جملة واحدة. فلو صدر من المتكلم هاتين الجملتين على حدة لما توقف أحد في التمسك بالإطلاق. صاغ هاتين الجملتين يا شيخنا في وين؟ في عبارة واحدة. فقال لا تكرم أكرم العلماء إلا النحات. هذه في قوة كم جملة شيخنا؟ جملتين. أنتم ماذا تفهمون يا شيخ حسين بعرفيتكم؟ معنى الأول، معنى الثاني، المعنى الثالث. يعني هو يريد بس فقط ثبت الحكم للعلماء المستثنى، أما المستثنى خارجين عن موضوعي، أما ما هو مو في مقام بيانه، مو ملزم. وهذا مو في قوة جملتين، غير احنا العرف يرى أنه لو جاب جملتين غير لو جاب جملة واستثنى من موضوع الأول الثاني، فإن هذا الثاني خارج عن موضوعي، أما ما هو أنا مو في مقام البيان من جهته. بلي
والمشكلة شيخ إنه يسري، يعني لو واحد فيهم ما كان في مقام بيان كان في إجمال
يقول لا
يسري للآخر.
لا هو ما يلحظون الجملة، يقول أنا في جمل الاستثناء في مقام بيان الحكم في المستثنى من، غايته لكي لا يتوهم الطرف الآخر أن المستثنى من موضوعه عام، أخرج ذاك لكي فقط أن هذا لا يشمل أنا عدمي، هذا لا يشمله الموضوع الحكم الثابت لهذا الموضوع، يشمله ماذا؟ الآن في مقام البيان من هذه الجهة، بس أنا بأخرجه الاستثناء إخراج، مرجع الاستثناء إلى الإخراج، فأنا أخرج من موضوعي الذي ثبت في المستثنى من، أخرج هذا الموضوع، أما ما هو الحكم الثابت في الموضوع تفصيلا إجمالا الآن مو في مقام البيان من جهته.
يعني شيخ أنت مني بمنزلة هارون من موسى.
نعم.
شو يبين مثلا؟
هاي ما في استثناء.
لا أنه لا نبي بعد.
بلي.
ما لا يعني ما
نقدر نستفيد منه عموم المنازل. بلي ما لان هذه الا اذا في قرينه خاصه في مقام نكته كذا. بلي يعني اقول الا اذا وجدت قرائن خاصه. احنا الان خلينا ناسس الجمل. بلي لا خلينا ناسس الجمل، نؤسس الجمل الان. نحن في مقتضى جمله الاستثناء الاخراج، وغاية ما تقتضيه نكتة الإخراج أن الموضوع الذي ثبت للمستثنى، الموضوع الذي ذكر للمستثنى من، الحكم الذي ثبت له لا يشمل هذا فيخرجه من الموضوع، أما ماذا يشمله ما أدري، احتاج إلى بيان آخر، احتاج قرائن ارتكازات دليل آخر أو بحث آخر. فنقول الآن بعد عرفيات، فنقول المستشكل يقول بأننا نقول بأن الظاهر من جمل الاستثناء بيان عقد المستثنى من، لا بيان عقد المستثنى أي الاتجاه الأول، ولا أقل من التشكيك، ما حتى لو ما استظهرنا، ولا أقل لا نحرز أن المتكلم في جمل الاستثناء في مقام البيان من جهة المستثنى، إما أن نستظهر أنه ليس في مقام أو لا نستظهر لا أقل مانع. هاي بعد كل مرة يقولونها لأن إذا ما دس يقول شيء عشان فلتستطيع أنك تهرب. فلا نحرز أن المتكلم، تارة نحرز أنه مو في مقام البيان، خب أنت هنا، تارة لا نقول لا نحرز على المدعي المبين، احنا لا نحرز أن المتكلم في مقام البيان من جهة المستثنى، ومع عدم إحراز أنه في مقام البيان فلا يصح التمسك يا شيخ جعفر بالإطلاق. ولكن قد يجاب عن ما أفيد بأن هذه التفصيلات إنما تذكر في الجمل الاستثنائية بالاستثناء المتصل، ولا تأتي في موارد الاستثناء المنقطع. فإن الاستثناء المنقطع عندهم في قوة جملتين بلا إشكال، وهذا النزاع في كلماتهم في الاستثناء المتصل. فلا بد أن نحدد، هنا بحثنا في هذا الشيخ العظم تعرض في بحث المعاطات إلى أن الاستثناء متصل أو منفصل، فلا بد أن نرجع ونحدد هل الاستثناء متصل أو الاستثناء منقطع. فإن بنينا كما يظهر من الشيخ الأعظم أيضا من الشيخ هذا المبنى أن الاستثناء منقطع، فبناء على أن الاستثناء منقطع فالاستثناء المنقطع في قوة جملتين، وإذا كان كذلك فلا مانع من التمسك بالإطلاق من جهة المستثنى. نعم، بناء على أن الاستثناء متصل كما يرى السيد الخوئي قدس سره، فيصر السلخوي أنه استثناء متصل، بل يقول استثناء منقطع خطأ في العرب، خطأ في اللغة، وحاشا أن نحمل القرآن على الاستثناءات المنقطعة، واضح يقول خطأ، ينكر الكبرى وينكر الصغرى. هذا يقول استثناء منقطع ما له وجود أصلا في اللغة. راجعوا ما ذكره، ما ذكره في جزء 36 من موسوعته في بحث البيت، في عندما تعرض المصنف للآية على إثبات اللزوم في أي كتاب بحث مع المعاطات. راجعوا هناك ما ذكره، قال الكبرى غير تام، ما في استثناء منقطع أصلا، ولو سلمت أن المورد لا يكون من الاستثناء المنقطع وقام شواهد على ذلك، فقال الاستثناء متصل. هو إذا الاستثناء متصل بيرجع إشكالات، يقول أنا ما أقبل هالإشكال. هو السيخ يرى أن المتكلم في مقام البيان من كلا الجهتين، وهذه مسألة سيئة تحقيق يعني، بس في بحثنا الآن الشيخ ما تعرض له تفصيلا في بحث البيع. هذا هنا مطلب لبغية الراغب، بغية البلي في بغية الراغب، لا مو في كتاب بلغة الفقيه، نعم في بلغة الفقيه للسيد بحر العلوم بحث مفصل في هذه المسألة عندما تعرض في بحث المعاطات إلى الآية، وجاب نظرية في السيد بحر العلوم، وقام الأعلام وبحثوها مفصلان، فقد بحثها السيد الحائري أيضا في كتابه فقه العقود، يعني في فقه العقود للسيد الحائري حفظه الله بحث مسألة ماذا الضابطة، جاب ضابطة كلية مفصلة في مسألة الجمل الاستثنائية، وصار نقض وإبرام عند الأعلام في هذه الضابطة، وهو فصل بين المتصل والمنقطع، تارة يكون الكذا فيكون من مستثنى من تارة المستثنى. لاحظوا هذا البحث مفصلا في ماذا، في بلغة الفقيه للسيد بحر العلوم. بلي بحثوها هناك، وهو بحث جاب ضابطة مفصلة، وبحث بعض الأعلام تعرضوا إلى كلامه كالسيد الحائري في فقه العقود تعرض إلى ذلك. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني للآخوند صفحة 261، فقد ذكر الآخوند أن الآية ليست في مقام البيان من جهة تفاصيل السبب المحلل والسبب المحرم. ركز، قريب إلى إشكال في أحل الله البيع. الآية ليست في مقام بيان السبب المحلل المشروع والسبب المحرم غير المشروع، بل غاية ما يستفاد من الآية أنها في صدد صرف الناس عن الأكل بالباطل إلى الأكل بالحق، وهو التجارة عن تراض. ركز في كلامه، غاية ما يستفاد من الآية بحسب الفهم العرفي أنها في مقام صرف الناس عن الأكل بالباطل إلى الأكل بالحق، وهو التجارة عن تراض، وليست في مقام بيان تفاصيل السبب الذي صرف لأجله، وليس في مقام بيان تفاصيل السبب الذي صرف له لأجلي يعني وهو التجارة عن تراض، بل الآية في مقام بيان ما هو مشروع وبين ما هو غير مشروع، وفي موارد المقابلة، هي نكتة سيالة ترى التفتوها، عادة في موارد المقابلة لا ينعقد الإطلاق في الطرفين، إذ غاية ما يستفاد حينئذ بيان أن هذا سبب مشروع وهذا سبب غير مشروع. أما ما هي تفاصيل هذا السبب جزءا شرطا قيدا فالمتكلم ليس في مقام البيان من هذه الجهة، نظير ما ذكرت بالأمس. لو قال المتكلم دعوا الزنا وخذوا بالنكاح، لا تنكحوا أو لا 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 تطئ المرأة عن طريق الزنا وافعل ذلك عن طريق النكاح. ماذا يفهم العرف؟ أن المتكلم في مقام صرف الناس عن هذا الفعل المحرم الفاحش غير المشروع وتوجيهه إلى شنو؟ وتوجيهه إلى السبب المحلل، وليس في مقام بيان تفاصيل وشرائط السبب المحلل. فلو قال المولى دعوا الزنا وخذوا بالنكاح الذي هو في مقام بيان المقابلة بين ما هو مشروع وبين ما هو غير مشروع، لا يصح أن يأتي شخص ويقول قال المولى خذوا بالنكاح، خب أن نتمسك بإطلاق خذوا بالنكاح حتى للزواج من المرأة الكتابية، ما قال وخذوا بالنكاح بشرط أن تكون مسلمة بإذن أبويها إذا كانت بكشوان، دخلت في بحث آخر. صحيح لو قال المولى دعوا الزنا وخذوا بالنكاح إذا كان النكاح بالعربية ولا فيه تعليق، يقول لهم تتكلم في وين حوين تتكلم، واضح. إذن لا يصح التمسك بالإطلاق من هذه الجهة حينئذ، والأقل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، فهي في مقام صرف الناس عن أكل المال بالباطل وتوجيه إلى أكل المال بالتجارة. أما ما هي تفاصيل السبب المحلل، لو صدر الفسخ بعد ذلك ماذا يحصل، لو حصل بعد ذلك غبن ماذا يحصل، فإن المتكلم ليس في مقام البيان من هذه الجهة. طلع الآخذ هم عرفي، واضح، فكرنا بس أصولي طلع هم عرفي، واضح، هاي التفاتات الآخوند، واضح. وهذا الإشكال فيه وجاهة ودقة، واضح، ولا أقل بل المقابلة، احفظ هذه ولا أقل المقابلة لا أقل مانع من إحراز الإطلاق، المقابلة مانع من إحراز إطلاق عقد المستثنى، بل حتى عقد المستثنى من هذا. تمام الكلام في الإشكال الثاني. الإشكال الثالث نشير إليه لأن بكرة نبحث مسألة الشبهة المصداقية، هاي شبهة الشبهة المصداقية. الإشكال أن التمسك بالآية تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية في كل مكان، هذا الإشكال، لأن المستفاد من الآية هو أنه لا يجوز أكل مال الغير إلا إذا كان بالتجارة عن ترى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني إذا كان المال مال غير فلا يجوز أكله إلا عن طريق التجارة عن ترى، وأما لو كان المال مالي بعد ما يحتاج إلى بحث يجوز أكله بلا إشكال للسلطنة. فهنا إذا فرضنا أن البائع فسخا فلا نحرز أن المبيع الآن هو للمشتري أصلا، حتى يقال للبائع لا تأكل مال الغير إلا إذا كانت تجارة عن تراض، يقول ثبت أنه مال الغير الآن بعد الفسخ، دارس حوزة، فيقول أنا الآن فسخت، من قال أنه الآن هو ماله بعد الفسخ؟ الفسخ حل للعقد كأن لم يكن. وحينئذ بعد صدور الفسخ لا نحرز أن المبيع مال للمشتري، إذ لعله انتقل ورجع إلى البائع. فإذا انتقل ورجع البائع لا يأتي هذا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن أي كلوا أموال الغير بالتجارة عن وهذا المال مو مال غيري، الفسخ تجارة أو متجارة، تراضي أو متراضي، إطلاق أحوالي لو ما أطلع ما لي علاقة، هذا المال الآن مو مال غير، لم أحرز أنه مال الغير. فكيف تتمسك بالآية التي موضوعها مال الغير؟ بل والحال أننا بعد الفسخ نشك في انتقال المبيع إلى شنه؟ إلى ملك البائع. ولا تقل نتمسك بالاستصحاب، فقد يقول قائل نتمسك بالاستصحاب، كنا نعلم قبل الفسخ أن المال مال لمن؟ للمشتري. الآن بعد صدور الفسخ من البائع نشك فنتمسك بالاستصحاب. قلت هذا رجوع إلى الأصل العملي، وبحثنا في التمسك بالدليل اللفظي بإطلاق الآية، فلا تخرج عن البحث، سيأتي البحث عن مقتضى الأصل العملي ما هو. الآن بحثنا في مقتضى الأصل اللفظي وهو التمسك بالآية. إذن التمسك بالآية تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية، لأن تصرف البائع بعد الفسخ لا يحرز أنه أكل لمال الغير بالباطل، أو أنه ليس من باب التجارة عن تراض. ومن هنا يتضح أن الشيخ الأعظم يقول الآيات الثلاثة الاستدلال بها على نحو واحد وهو الإطلاق الأحوالي، وإشكال الشبهة المصداقية تأتي في الحالات الثلاث، ولكن المصنف يعتقد ويرى أن إشكال الشبهة المصداقية يأتي على الاحتمال، يأتي على الآية الثانية والثالثة ولا يأتي على الآية الأولى. فلماذا هذا التفكيك؟ واضح. حيث خلنا نقرأ العبارة مع المصنف. قال ومنه يظهر وجه الاستدلال على اللزوم بإطلاق حلية أكل المال بالتجارة عن تراض، فإنه يدل على أن التجارة سبب لحلية التصرف بقول مطلق حتى بعد فسخ أحدهما من دون رضا الآخر. فدلالة الآيات الثلاث على أصالة اللزوم على نهج واحد وهو التشبث بالإطلاق الأحوالي، لكن الإنصاف أن في دلالة الآيتين بأنفسهما على اللزوم نظرا. لو ما جاء بالحاشية احنا طلعنا الإشكالات خاصة بالآية الثانية والآية الثالثة، لكن عنده هناك حاشية تحت يعني نسخة. لكن يمكن أن يقال إنه إذا كان المفروض الشك في تأثير الفاس كذا بإطلاق الآيتين لم يمكن التمسك في رفع إلا بالاستصحاب ولا ينفع الإطلاق. هذا الذي ذكره هنا بل إرشاد إلى مسألة الشبهة المصداقية، وهو أن إشكال الشبهة المصداقية يأتي في الآية الثانية والثالثة، ولم يذكر إشكال الشبهة المصداقية في الأولى، فوقع الأعلام في أنه ما هو وجه ورود الشبهة المصداقية في هاتين دون الأولى. وقد تصدى الميرزا النائيني لبيان وجه ذلك، ويأتي البحث عن نأتي بحث غدا إن شاء الله عن إشكال الشبهة في الآيات الثلاث، أولا بين ما هو وجه النكتة في الآية الأولى والآيتين، بعد أن نرى أنه أصلا الشبهة تأتي أيضا في الثانية والثالثة، أو يمكن حل إشكال الشبهة المصداقية. فراجعوا هذا الباب وهو دفع إشكال الشبهة المصداقية عن الآيات الثلاث. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.